بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه وقفتنا الثانية مع الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى حول ما تعلق بفصل في آيات المواريث من كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة التفسير القرآن، ليبين لنا أيضا رحمه الله تعالى بعدا آخر من كمال هذه الشريعة في باب مهم، وهو ما يتعلق بآيات المواريث. وإنما اخترناها ليتبين لنا كمال هذا النوع، وأيضا تكون مراجعة سريعة تتعلق بأحكام المواريث. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قول: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. والتي في آخر الصورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فتضمنت هذه الآيات الكريمة أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح وفي غاية الحكمة. فتوصية العباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته. ولهذا انظر إلى آيات المواريث كيف افتتحها الله عز وجل بقوله: يوصيكم الله في أولادكم. في أولادكم، مع أن الإنسان قد لا يحتاج إلى الوصية في ولده لأن فطرته تقتضي ذلك. يعني أنت لست محتاجا إلى أن يوصيك أحد على ولدك، لأنه بالفطرة أنت تحرص على ولدك بالفطرة. لكن هذا من كمال رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بعباده، وأنه أرحم به من والديه. ولذلك وصى الوالدين بالأولاد، فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم. على الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم، فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة، وإلا فقد ضيعوها وباءوا بإثمها وخسرانها. فذكر الله ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات. طبعا يا إخواني، أحكام المواريث ممكن أن تجمع في أصولها في نصوص. فمطلع سورة النساء في الآيات الموجودة في أولها، وخاتمة سورة النساء في الآيات الأخيرة، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارث الصحيحين، حديث ابن عباس: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، يجمع لنا كل الأحكام، مع حديث مثلا ميراث الجدة أو كذا. لأن الآيات بيّنت أصحاب الفروض ومن يرث بالفرض وميراث الأبناء، فبيّنت والإخوة لأم وميراثهم بالفرض أيضا، والإخوة الأشقاء والإخوة الأب وهم أصحاب الكلالة الذين ذكروا في آخر الصورة، إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل يرث، وهو معنى الكلالة. فالكلالة من لا ولد له ولا والد، إذا مات الواحد ولا أبا ولا ابن، فيرث من؟ إخوانه وأخواته إن كانوا موجودين. فبين الله عز وجل في مطلع الصورة ما تعلق بميراث الأصول والفروع، الآباء والأبناء مع الإخوة الأم والأزواج، ثم ذكر في آخر الصورة الحواشي أصحاب الكلالة إذا لم يكن أصل يرث أو فرع يرث. أصحاب العصبات ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الصحيحين: فما أبقت الفروض، أي بعد ما يرث أصحاب الفروض فرضهم، فلأولى رجل ذكر. فإن مات مثلا عن زوجة وبنت وعم، فالزوجة تأخذ الثمن وجود الفرع الواسع، والبنت تأخذ النصف، ثمن ونصف، يبقى كم؟ العم يأخذ الباقي، يبقى كم؟ ثلاثة أسهم من ثمانية، لأن المسألة من ثمانية، للزوجة واحد من ثمانية، وللبنت أربعة من ثمانية، يبقى خمسة، يبقى من الثمانية كم؟ ثلاثة أسهم. طيب مات عن زوجة وأخ وأخت، يبقى الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب مات عن أخ وأخت فقط، لو كانوا أربعة ربنا يعينك، الأربعة يشتركون في سهم الزوجة، يعني مات عن زوجتين وبنت مثلا، يبقى للزوجتين الثمن. طب أربعة أيضا الثمن. طيب قال فذكر الله ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن يجتمع الذكور والإناث فحينئذ يتقسمون المال، أو ما أبقت الفروض على عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن، فإن ترك ولدا وبنتا يبقى عدد الرؤوس على عدد الرؤوس، فللذكر مثل حظ الأنثيين، الولد برأسين والبنت برأس، يبقى القسم على ثلاثة، الولد بياخد اثنين، يبقى المسألة من ثلاثة للولد اثنان وللبنت ايه واحد. طيب لو مات عن ابن ابن وبنت ابن ايضا للذكر من الصحابة الأنثيين، لو مات عن ابن وابن ابن ابن الابن محجوب بالايه بالابن، فالابن يحجب ابن الابن، الا بقى في الوصية الواجبة فانهم يعطونه نصيب والده الا ان يتعدى الثلث، لكن الصواب ان الابن يحجب ابن الابن، فلو مات عن ابن وابن ابن فتكون التركة كلها لمن؟ للابن. طيب يعني الشاهد انه اذا ترك ذكورا واناثا فانما يرثون بالايه، نعم الذكور يعصبون الاناث. الحالة الثانية ان يكون الاولاد ذكورا فقط فانهم يتقسمون متساويين، ومن ارتفع درجته حجب من دونه من الاولاد اذا كان الرفيع من الذكور، ترك خمسة اولاد يبقى المسألة من خمسة، لكل ولد ايه سهم. نعم ماشي. طيب الاخوة الصائمون افطر بالخلف. الحالة الثالثة في ميراث الاولاد اذا كنا اناثا فان كانت واحدة فلها النصف، سواء كانت بنت صلب او بنت ابن، فلو مات عن بنت فلها النصف، ولو مات عن بنت ابن مع عدم وجود البنت مات عن بنت ابن فقط فأيضا لها النصف، لأن بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم وجودها. طيب لو مات عن بنت وبنت ابن، بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، يبقى البنت لها النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. ومن الحكمة في الإتيان بقول فوق اثنتين، لأن الله قال إن كانت واحدة فلها النصف، ثم قال إيه فإن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثاء ثلثا ما ترك، يبقى لهما الثلثاء. طيب فوق يبقى البنت لها النصف، وما فوق البنتين لهما الثلثان. طب والبنتان والبنتان؟ اتفقت الأمة أن البنتين لهما الثلثان، لكن لماذا لم يذكر الله البنتين؟ قال فوق البنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف بس، يبقى الواحدة وفوق الثنتين. طب والثنتان أين ذكرهما؟ قال هنا ومن الحكمة في الإتيان بقول فوق اثنتين التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين، كما زاد فرض النصف لما صرنا أكثر من واحدة، وقد نص الله على أن الأختين فرضوهما الثلثان، فالبنتان من باب أولى وأحرى. يبقى قال فوق اثنتين، لأن لو قال وإن كنا اثنتين طب لهما الثلثان، طب ثلاث لهما الثلثان، وأربع لهما الثلثان، فلما ذكر لو فوق اثنتين فلهما الثلثان دليل على أنه مهما زدنا فإن فرض البنات الثلثان مع التعدد. ولهذا لو مات عن ست بنات فلهن الايه الثلثان. طيب واما البنتان فلهما الثلثان بدليل ماذا؟ ان الله ذكر في الاختين ان لهما الثلثين، فاذا كان الاختان لهما الثلثان فمن باب اولى يكون البنتان لهما الثلثان. لكن يبقى الحكمة بفوق لإشارة إلى أنه مهما وصل عدد فوق الاثنين الثنتين فلهن إيه ثلثا ما ترك. ولهذا بنت الابن ترث مع البنت إذا كان في باقي من الثلثين شيء، بنت وبنت ابن تأخذ السدس. طب لو بنتين وبنت ابن حجبت خلاص. ليه؟ لأن طالما تم استيعاب الثلثين هنجيب من إيه؟ خلاص تم استيعاب الثلثين، يبقى بنت الابن ما ترث بعد الثلثين للبنات. وقد نص الله طيب فإن كانت البنتان بنات صلب لم يبقى لبنات الابن شيء وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب، اللي هو مثلا لو مات مثلا عن ابنتين وبنت ابن وعم يبقى الثلثان البنتين والباقي للعم تعصيبا، ولا تأخذ البنت شيء، بنت الابن ما تأخذ شيئا لأنه ما أبقى لها إيه؟ ما أبقى لها فرض الثلثين شيئا. وإن كانت العالية واحدة أخذت النصف اللي هي البنت المباشرة يعني، وباقي الثلثين وهو السدس لبنت أو بنات الابن. هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابا، ده بالنسبة لميراث الأولاد ذكور فقط أو إناث فقط أو ذكور وإناث. وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من أولاد الصلب أولاد الابن وإن نزل، وأما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في المواريث، أولاد البنات البنات فقط. يبقى لما نقول ولد، الولد ده يشمل الولد لصلب والبنت، يوصيكم الله في أولادكم، يبقى للذكر والإناث للذكور والإناث. طيب بالنسبة لأولاد الأبناء والبنات، أما أولاد الابن فأولاد وأما أولاد البنت فلا. وعليه فيكون أولاد البنت يدلون إلى الميت بالبنت، ومن أدلى بأنثى فإنه لا يرث، اللي هيدلي بأنثى لا يرث. لكن الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، بنت الابن بنت ابن الابن وهكذا، فهذا كله يدخل في الأولاد. أما البنت فيرث ترث فقط هي من أبيها، أما أولادها فلا يرثون شيئا في جدهم. ولهذا أحدث ذلك مشكلة عندهم في الوصية الواجبة، لما جم في الوصية الواجبة يعملوا إيه؟ إحنا عندنا الآن في مرض، فعملوا إيه بقى؟ يعطوا المفترض يعطوا البنت وفقط. طب البنت ماتت في حياة أبيها، هيعطون أولاد البنت؟ يبقى ده على خلاف قاعدة الميراث، لأن احنا نعطي أولاد الابن لكن ما نعطوش أولاد البنت. فلما البنت تموت فقالوا نعطي الطبقة الأولى للبنت، أما من حضر وما سفل فلا نعطيه. فوقعوا بقى في الإشكال إن لابد يعطوا إيه؟ أولاد البنت، لكن أعطوا طبقة واحدة فقط، إنما أولاد الابن وإن نزل فإنهم يعطونه. هذا ميراث الأولاد. طيب ثم ذكر الله ميراث الأبوين الأم والأب، فجعل الله الأم السدسا وثلثا، فرض الأم السدس والثلث. جعل لها السدس متى؟ مع وجود أحد من أولاده مطلقا في فرع وارث سواء ذكر أو أنثى فلها السدس، منفردين أو منفردين أو متعددين، أولاد صلب أو أولاد ابن. وكذلك جعل لها السدس بوجود جمع من الأخوة والأخوات اثنين فأكثر، وإن أصلا ما كانوا وارثين. يعني لو مات مثلا عن ابن أو بنت مثلا وأم وجمع من الإخوة، الأم لها السدس مع الابن والابن هياخد الباقي. طيب مع البنت لها السدس أيضا، ودول الفرع مطلقا لا. طيب مات عن أب وأم وبنت، أب أم بنت، فكل من الأب والبنت هيأخذ السدس يقود الفرع الواز. في جمع من الإخوة، في جمع من الإخوة، الجمع من الإخوة إذا وجد، إذا وجد طبعا لا يتصور في المسألة بقى اللي هي مات عن أب وأم فقط وجمع من الإخوة، طبعا الأب ما يرث معه الإخوة، المفترض يبقى عندنا إيه؟ هيبقى عندنا الثلث للأم والباقي للإيه؟ للأب. طب وجود الجمع من الإخوة هيجعل نصيبها السدس، هذا قول الجماهير من أهل العلم. شيخ الإسلام له اختيار في اختياراته، يقول إذا كان الإخوة سيرثون فقط حينئذ ينزل نصابها من الثلث إلى السدس، لكن إذا ما كانوا يرثون فلا ينزل نصيبهم من الثلث إلى السدس، بل تبقى وارثة للثلث. هذا اجتهاد شيخ الإسلام الذي خالف فيه الجماهير. الجماهير يرون أنه مع وجود الجمع من الإخوة فإن نصيبها ينزل من الثلث إلى السدس، إنما إذا كان أخ واحد فإنها ترث نصيبها، أو بنت وحيدة ترث نصيبها وهو الثلث. طيب، وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين، فقيل إنه يؤخذ من قوله وورثه أبواه، فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال إن الله أضاف الميراث الأبوين وهو الأب والأم، فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله تعالى أعلم. يعني ما يكون مات عن زوج أو زوجة وأب وأم، طبعا بعد نصيب الزوجة أو الزوج هيتقاسم، الزوجة لها الثلث، الأم لها الثلث، والباقي للأب. طيب، لكن الثلث اللي تأخذ الأم الآن ثلث التركة كاملة ولا الثلث الباقي بعد الزوج؟ خلاف بين أهل العلم، لهذا قال فإذا كان معهم أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال إن الله أضاف الميراث الأبوين هو الأب والأم فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، يعني الثلث كاملا. وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا لم يزد الأب على السدس، وصار الأبناء أحق بالتقدير من الأب بالتعصيب بالإجماع. يعني مات عن ابن وأب وأم، الأم بتأخذ الثلث السدس، والأب هيأخذ السدس كذلك فرضا، والابن هيأخذ الباقي. طيب، هنحذف الابن وضع البنت، يبقى الابن تاخد، البنت تاخد النصف، والاب ياخد السدس، والام تاخد السدس، والباقي للاب تعصيبا. يبقى اذا ترك ذكرا فالذكر اولى بالتعصيب من الاب، لكن اذا لم يترك الا الاب فالاولى فالاب اولى بالايه؟ بالتعصيب. طيب، نصلي ونكمل ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن كان الأولاد إناثا واحدة أو متعددات فرض له السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي شيء فهو لأولى رجل وهو الأب هنا. يعني إن مات عن بنت و أب وأم، فكما سبق وقلنا بأن البنت لها النصف، وبأن الأب والأم لكل واحد منهما السدس، والباقي سيأخذه الأب تعصيبا، فالأب يكونون قد ورث بالأمرين بالفرض والتعصيب، لأنه أقرب من الأخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم. يعني إذا كان في المسألة أب وأخ وعم، الأب يحجب كل هؤلاء، الأب يحجب كل هؤلاء. فلو مات عن أب وعم، مات رجل عن أب وعم، فترك كلها للإيه؟ للأب. عن أب وأخ، يبقى ترك كلها للإيه؟ للأب. إنما وقع الخلاف فين؟ فيما لو ترك جدا وإيه؟ وإخوة، فهل الإخوة يرثون مع الجد؟ الإخوة لا يرثون مع الأب باتفاق، لكن هل يرثون مع الجد؟ هذه مسألة خلافية. فمن جعل الجد كالأب منعهم، ومن جعل ولمن لم يجعل الجد كالأب اختلف في ورثهم، ثم اختلفوا في صفة الميراث بين الجد والإخوة. قال: فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب، وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق الأب زيادة عن السدس، كما لو خلف أبوين وابنتين فلكل واحد من أبوين السدس والبنتين الثلثان. مات عن أبوين وبنتين، مات عن أبوين أب وأم وبنتين، يبقى البنتان لهما الثلثان والأب له السدس والأم لها، فتكون المسألة من كام؟ من ست. البنات له كام؟ أربعة. طيب ولكل واحد منهما واحد. ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث أن الأب يرث بغير تقدير بل بالعصب، بأن يأخذ المال كله إذا انفرد، مات عن أب وأخذ التركة كلها، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض، وهو إجماع. وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العمريتين، فإن الأم ترث ثلثا كاملا مع الجد، وأما ميراث الجدة السدس عند قوم عند عدم الأم فهو في السنة. ثم ذكر الله ميراث الزوجين، أن الزوجة له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، سواء الولد هذا منه أو من غيره. فلو ماتت المرأة عن ولد يبقى الزوج له الربع، سواء الولد هذا منه أو كانت متزوجة قبله، أو كانت متزوجة قبله ولها ولد من زوج قبله. ولهذا قال تعالى: إن كانت لها إيه؟ ولد. نعم، سواء ولد منه أو من غيره. فإن كان لها ولد فله الربع، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد أيضا، سواء الولد منها أو من إيه أو من غيرها. يعني رجل تزوج وأنجب أولادا ثم ماتت امرأته فتزوج امرأة إيه ثانية ولم ينجب منها، ثم مات الزوج وهي ليس لها ولد منه، هل تأخذ الربع ولا الثمن؟ ليس لها ولد منه تأخذ إيه الثمن. لماذا؟ لأن له ولدا. نعم. فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلها أو لهن الثمن. ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم، وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد اللي هو الأصول. يبقى ميراث الكلالة حيث لا ولد ولا والد، فللواحد من الأخوة من الأم، طبعا الولد هنا أو ولد الولد، يعني إذا مات هو عن ابن يعني ابن من الدرجة السادسة، فإنه يكون مقام الابن الأول وبالتالي لا يكون كلالة، فلا يرث الأخوة أيضا مع الابن الذكر. الأخوة ما يرثون مع الابن الذكر، لكن إذا ورث إذا كانت أنثى فالأنثى تأخذ فرضها والباقي يقول لأولى رجل إيه ذكر. فللواحد من الأخوة من الأمة والأخوات السدس، والاثنين فأكثر الثلث، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. ولهذا نقول: متى يستوي الذكر مع الأنثى؟ في الإخوة الأم، فللذكر كالأنثى إذا كانوا أكثر من واحد. فإن مات وله أخ من أم فله السدس، أخت لها السدس، طب اثنان فأكثر يبقى يشتركون في الثلث على التساوي. طيب سؤال آخر: متى يرث الأولاد الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب مثل ما يرث الأخوة الأم؟ نحن نعلم أن الأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن البنت إذا انفردت لها النصف والبنت لهما الثلثان. طيب متى يكون الأخوة الأشقاء أو لأب مثل الأم؟ قالوا: في المشركة أو العمرية أو الحميرية أو الحجرية، فإنه ما أبقت الفروض فتبقى السدس للإخوة، الثلث للإخوة للأم، وحينئذ هنا تستوعب المسألة أصحاب الفروض. طيب بقي إخوة أشقاء، لأنه مات عن إخوة الأم وإخوة أشقاء، لما نعطي أصحاب الفروض، لأن إحنا عند القسمة بنقدم أصحاب الفروض أولا والعصر تأخذ بعده، فهنا أصحاب الفروض استوعب، ما فيه شيء يبقى لأحد بعد ذلك. طيب ماذا نصنع؟ الإخوة الأشقاء يحرموا، والإخوة الأم يأخذون الثلث، لهذا جاءوا الإخوة الأشقاء إلى عمر. قالوا كيف هذا؟ يعني الفارق بيننا وبينهم الأب. طب هب أن أبانا إيه؟ حجر ألقي في اليم. فاجتهدوا فشركوا بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم، فجعلوا الجميع كالإخوة الأم شركاء في الثلث. نعم. وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها، ومن بعد الدين، من بعد وصية يوصي بها، يوصى بها أو دين. وعليه لو مات الميت متى نقسم التركة؟ واحد بعد إخراج مؤونة التجهيز، اثنان بعد الديون المتعلقة بحق الله أو متعلقة بحق المخلوق، ثلاثة الوصية. يبقى الدين يقدم على الوصية، وأما تقديم الوصية على الدين في القرآن فليس للترتيب هنا، وإنما هو من باب التنبيه على أهمية الوصية، لأن النفس تسمح بالدين لكن صعب أن تسمح بالوصية، لهذا قدمت الوصية في الذكر من باب التنبيه عليها حتى تعظم في النفس، ثم قسمة التركة بعد ذلك. يبقى متى يقتسم أولاد التركة؟ بعد إخراج مؤونة التجهيز، وبعد الوصية، وبعد الدين، وبعد الوصية، يعني آخر شيء قسمة التركة. ولكن حال الناس اليوم إيه؟ أول شيء قسمة التركة، أول شيء قبل أن يموت، ليس بعد أن يموت، هم ما ينتظروا موته، كل شيء النهاردة منتهي قبل أن يموت، فالقسمة أو التركة موزعة على الأولاد للأسف الشديد. ولهذا لا أحد يفكر في دين ولا أحد يفكر في وصية اليوم. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وقد اتفق العلماء على ذلك. يبقى الذي جعلنا نقول الدين قبل الوصية قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية. طب إيه فائدة الترتيب يا أخوان؟ فائدة الترتيب أنه لو نقص سيعود بالترتيب، بمعنى رجل مات وله 1000 جنيه وعنده زوجة وعنده أولاد، نقول بس انتظروا الأول. طيب طلع مؤونة التجهيز هذا 100 جنيه، بعدين عليه ديون، أيوة نعم عليه 10 كفارات مثلا، أدي 500 جنيه، يبقى وصلنا كام؟ 600. طيب هل عليه دي؟ هل عليه عنده وصية مثلا؟ أيوة عنده وصية بالثلث مثلا. طيب الثلث كام من الوصية؟ الايه؟ يبقى باقي كام من التركة كلها؟ يبقى يتقسمه الورث. طيب ترك دينا 900 جنيه، يبقى طلعنا 100 تجهيز و900 للدين، باقي كام؟ ما في. طب فين الوصية الثلث؟ تسقط. يبقى دي فائدة الترتيب، فائدة الترتيب. هل نقدم وصية بالثلث قبل الدين؟ لا، نقدم الدين أولا. طب ما بقي؟ يبقى نخرج منه وصية والتركة. طب ما في باقي شيء بعد الدين؟ يبقى خلاص. طيب عليه 3000 وترك الآن 900 جنيه، يعني 100 تجهيز وبقى 900، هو عليه أصلا 3000، منهم واحد له 900 من أصحاب الدين، واحد له 900 والباقي له 200 300 400 كذا، هو بقى 900 جنيه بس، هو عليه 3000 ومنهم واحد له 900، لو أعطينا 900 الباقي يروح فين؟ ماله شيء. طب ماذا نصنع؟ ها؟ نسبة، نسبة، نقول أنت 900 نقسم عليكم جميعا كل واحد على حسب حصته، أنت لك 900 من 3000 يعني لك تقريبا الثلث، يبقى أنت لك 300 جنيه مثلا، لو لك الثلث يبقى تأخذ 300 جنيه مش تأخذ 900 جنيه، تأخذ 300 جنيه لأن حصتك هتكون إيه تقدر بهذا. طب مثلا اللي 200 جنيه يبقى ياخد كذا، يبقى على حسب الحصص بنعطي 900 جنيه نوزعها على الجميع. حتى لو عليه 100,000 لمئة دائن يبقى 100 على 900، هنا هنقسمها بالتساوي، يبقى 900 هنقسمها على 100 يبقى كل واحد كام؟ 9. يعني لو 100 على 900 يبقى الواحد له كام؟ 100 9. يبقى كل واحد ياخد 9 جنيه ويروح، كل واحد ياخد 9 جنيه ويروح. انت لك 1000 خد 9 جنيه وروح، هذا اللي له. يبقى احنا نجعل الدين هذا نقسمه على عدد الرؤوس، الورثة قاعدين بس هما اللي يوزعوا، الورثة الآن ما يدفعوش حاجة طالما ماله تركة إلا تتبرع حد خلاص. نعم نعم. لا يرجع على الدائنين لو تنازل 8، واخد بالك؟ يبقى الباقي للواحد بس طالما له المبلغ هذا، لكن لو اقل من المبلغ يبقى ننزل الى الوصية. هذا فائدة التقسيم او فائدة ترتيب من الوصية او التركة هذه كيف نتصرف فيها بالترتيب، هذه فائدة الترتيب، ان احدا لن يأخذ حق احد. نعم حكمه إذا كان بياخد الديون لأدائها أدى الله عنه، إن شاء الله يرجى له الخير وأنه ليس فيه الوعيد بإذن الله. أما إذا كان يأخذ أموال الناس يريد إتلافها ويضحك على الناس ويوقع على إيصالات بياض من أجل أن يضحك على الناس، فهذا إيه؟ فهذا يعاقب. نعم إزاي؟ كيف؟ الدية ازاي؟ العقيلة يعني في خطأ؟ لان ده منصوص عليها وده مش منصوص عليه، لان ده حق عليهم اوجبه القرآن اوجبته السنة. نعم عليه، لكن ده لا ما اوجبش عليه حاجة. لكن هل يسد بيت المال او هل يسد من الزكوات، ممكن يطلع من الزكوات؟ كل هذه مسائل خلافية، لكن ما لم يكن له تركة لا يلزم احد، إنما العاقلة تحمل، هذا بنص الشارع كما جاء عند البخاري حديث علي لما قال له هل خصكم النبي بشيء، قال لا إلا ما في هذه الايه الصحيفة، وكان فيها العقل والعقل وهي ما تحمله العاقلة. نعم لا 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 ما يقاس. نعم نعم ماله شيء إذا كان ما عبينا ماله شيء. نعم إلا إذا سمح الناس يشاركوه ما في إشكال. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية. طيب وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة بالورثة، فإن كانت كذلك فأنا وصية إثم وجنف يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. يعني لو أوصى الأب وصية فيها ظلم فإنها لا تنفذ بهذه الطريقة. نعم كما لو أوصى فوق الثلث فإننا لا ننفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لأن الوصية ما تجوز عن زيادة عن الثلث. ولو أوصى في معاصي أوصى في معصية فإننا أيضا لا ننفذ هذه الوصية. ولو أوصى بوصية فيها ضرر لأحد الأبناء فإننا أيضا لا ننفذ هذه الوصية. لابد في تنفيذ الوصية أن تكون الوصية على وجه مشروع. وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها. يا سلام الله أكبر. الله يا أخواني ما تركت الشريعة شيئا، لا ميراث ولا طلاق ولا بيوع ولا أنكحة، ما علينا فقط إلا أن نركب مطية الشرع ونمشي. لماذا ندخل بعقولنا؟ لماذا نتفلسف؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله سلما وحربا وأقضية وعبادة وكل شيء؟ يا أخي الإسلام ما ترك شيئا، حتى دورة المياه. يعني واحد فينا بيدخل دورة المياه وهو يحمل على رأسي بابا عظيما في الشريعة، باب قضاء الحاج. يعني ما يدخل واحد دورة المياه عزكم الله كالبهيمة أبدا، إنما تدخل دورة المياه تقدم أي رجلين أولا، ماذا تصنع، تغتسل، تغسل بيمينك ولا بشمالك، طيب إذا انقطع الماء ومعك مناديل ماذا تصنع، هل تستجمر بهذا أو لا تستجمر بهذا، الذكر عند الدخول، الذكر عند الخروج، بأي رجلين تخرج. وهذا الذي جعل اليهود يتأملون عظمة هذه الشريعة، يتأملونها. حتى قال اليهودي لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، دورة المي، دورة المياه، هذه نعلم كيف. يبقى حكم الناس، عندنا شريعة والحمد لله، عندنا شريعة. ولهذا المسلم يحكم بلده الآن ولا يتأخر خمس دقائق، لأنه عنده الشريعة الحمد لله تكفيه، تكفيه، ليس يخترع حكما من عنده. ماذا نصنع مع الواحد إذا زنى؟ ماذا نصنع مع الواحد في السوق؟ ماذا نصنع مع الواحد في المزارعة؟ في المساق، عندنا باب المزارعة، باب المساقاة، باب المضاربة. إما أن تكون تاجرا، إما أن تكون مزارعا، إما أن تكون مستأجرا، باب الإجارة. إما أن واحد يضرب واحد يفخت عينه ويقلعها، عندنا الديات، يقطع رقبته، عندنا الحدود، يسرق مالا، عندنا الحدود، يسرق كم ويسرق بأي شرط، وتقطع يده من أين تقطع يده، كل شيء عندنا. ما الذي نفتقده في شريعتنا؟ لا شيء. الله المستعان. وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها، فلا يحل مجاوزتها ولا زيادة فيها ولا نقصان، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، على حسب الحدود، إذا كانت واجبات أو منهيات. منهيات لا تقربها فلا تقربوها، واجبات فلا تتعدوا فلا تعتدوها، فلا يتعدى الواحد الايه الحد الواجب ولا يقرب الحد المنهي عنه، بأن يعطي وارث فوق حقه أو يحرم وارث أو ينقص عن حقه، كما نفعل نحن البنات ليس لهن حق في ايه في العقار، ليس لهن حق في البيوت المبنية. طيب لهن حق فين؟ في الأرض الزراعية. طيب أعطي أختك حقها في الأرض الزراعية، هي لها مثلا ثلاثة قراريط، لا، لابد تأخذ في كل فدان قراط، وإلا تبيع لي بنصف ثمن. ويأتي الحج متولي يحكم للبنت، حكمك يا حج متولي؟ حكمي إنها أن القراط بعشرة آلاف عشان خاطر أخوها يبقى بأربعة آلاف. طب يا حج متولى عشان خاطر اخوها ما يبقى باثناشر. الاخ هو اللي يكرم اخته، وليس الاخت هي التي تتنازل هذا التنازل للاخ. الاخ عنده فدادين بياخذ ضعف البنت، هذا كله من الظلم. فين؟ في القسمه. البنت تاخذ لو في البيت طبخه ارز واحده يبقى للذكر مثل حظ الانثيين، طبخه كده كيلو رز نقسمه للذكر كيلو بكام؟ 3 جنيه. على ولد وبنتين يبقى كل واحد ياخد ايه؟ الولد بياخد، يبقى كده نقسمه على 4، يبقى 3 جنيه، خلوها 4 جنيه، 4 جنيه على 4 يبقى الولد بياخد 2 جنيه، والبنت كل بنت تاخد جنيه واحد. طيب اللي بيكتب الاوراق هياخد 5 جنيه، يبقى نوزع ال5 جنيه على الجميع. ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن في فرق بين الفضل والظلم. أنت يا أختي حقك 100,000، هي من نفسها تريد أن تترك شيئا، أو الأخ يريد أن يترك لأخته شيئا، هذا شيء آخر. نعم. ثم ذكر في آخر الصورة ميراث الأخوة لغير أم وأخواتين، بأن الأنثى الوحيدة لها النصف، دي الشقيقة أو الأب، وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ويقال فيهم كما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا، إذا كانوا أشقاء أو لأب، يعني إذا كانوا إخوة أشقاء تساووا، إذا كانوا إخوة لأب تساووا. طيب مات عن أشقاء وإخوة لأب، أخذ الترجة الأشقاء وحرم الإخوة لأب، فالأخ الشقيق يحرم الأخ لإيه؟ لأب. فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء والإخوة لأب، وإن كنا نساء شقيقات وأخوات لأب واستغرق الشقيقات الثلثين، يعني نفس اللي يبقى الإخوة لأب هيقوم مقام ابن الابن، فالابن يحكم ابن الابن. طيب والأخوات مع الإخوة لأب، الأخوات الشقيقات مع الإخوة لأب، الأخوات هيقومن مقام البنات، فلو استوى عبت الأخوات الثلثين فلا شيء للأخت لأب. أما إذا كان بنت شقيقة وبنت لأب يبقى الشقيقة تأخذ النصف ولأب السدس. فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها وأعطيت الأخت لأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين، وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة غير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فيقدم الأخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب منزلة، فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، والله تعالى أعلم. نعم. فلو مات عن بنت وعم فالبنت لها النصف والعم يأخذ الايه الباقي. طب مات عن بنت وعم وابن عم يبقى العم يحكم. طيب مات عن بنت واخ وعم الاخ يحجب الايه، لان الاخ اقرب من العم. طب اقرب من العم في ايه؟ كيف؟ ايه اللي عرفنا انه اقرب من العم؟ الاخ اقرب من العم كيف؟ نعم نعم، ادلى الميت عن طريق الولاد. يعني عندنا الميت ترك ايه؟ اخا وترك عم، هو بيلتقي مع اخوه في ايه؟ الميت هذا نصعد الدرجة هيجينا الاب، فيبقى الاخ شاركه فين؟ في الاب، اقرب محط، يبقى اشترك في اقرب محط. طيب نجيب له بقى العم كيف؟ ليس من الاب، هيطلع الى الجد ثم الجد ينزل الى الاب ثم الى العم، يبقى هنا صعدنا درجة فوق درجة الايه؟ الاب، لهذا كان الاخ اقرب من الايه؟ العم. طب ابن اخ، يعني مات عن بنت وعم وابن اخ، ايه؟ بابن الاخ، يعجب العم بابن الاخ، يبقى ابن الاخ ايه؟ اقرب، لان ما تجاوز القنطره الايه؟ الاولى. نعم. طيب